أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة وفي هذا الشهر المبارك وفي هذا المكان المبارك نتذاكر شيئا من أحكام الصلاة من كتاب الشرح الممتع للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وكنا نتكلم في دروسنا السابقة حول الوقت، وبين المؤلف رحمه الله أن العلماء رحمهم الله اختلفوا على قولين في إدراك الوقت. قول يقول إنه يدرك بمقدار تكبيرة الإحرام، مقدار تكبيرة الإحرام يعني الله أكبر، يعني أقل من دقيقة. وقول آخر يقول إنه لا يدرك إلا بإدراك ركعة، واستدل بالحديث وبالقياس، وقلنا إن هذا هو القول الراجح. إدراك تكبيرة الإحرام يعني الله أكبر، هذا معنى تكبيرة الإحرام. فإذا أدرك من العصر مقدار تكبيرة الإحرام وأذن المغرب أدرك صلاة العصر. درسنا الليلة قضاء الفوائد، وعرفنا أيها الإخوة أن قضاء الفوائد التي على الإنسان دين. الفوائد من الصلاة أو من الرواتب تعتبر دين، كل صلاة مؤقتة إما نافلة أو فريضة فإنها تعتبر دين على الإنسان، يقضيها وقضاؤها واجب وفورا عندما يتذكر أو عندما يستطيع لا بد أن يأتي بها. وقلنا إن قضاء الفوائد، قضاء الصلاة الفائتة، واجب فورا، لا يؤخره الإنسان إلى غد أو بعد غد، وإنما يأتي به قدر استطاعته، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نسارع في الخيرات، استبقوا الخيرات، سارعوا إلى الخيرات. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. وقلنا إن اللام في قوله فليصلها للأمر، والأمر للوجوب، لأن الذي فاتته الصلاة شغلت ذمته، وإذا شغلت ذمته بالعبادة كانت دينا عليه، فلا بد أن يؤديها. ولذلك قال العلماء رحمهم الله إذا أخرها لعذر، إذا أخرها لعذر فإنه يقضيها ولا شيء عليه إن شاء الله، يستغفر الله ويتوب إليه ويقضيها. لكن آخرون من العلماء قالوا إنه إذا أخرها متعمدا، إذا أخرها متعمدا فإنها لا تقبل منه، إذا أخرها عن وقتها متعمد لا تقبل منه. يعني كلهم، كل العلماء رحمهم الله قالوا إذا كان عذر مقبولة يقضيها وربنا يقبلها، ولو كان عليه إثم في التأخير فإنه يستغفر الله ويتوب إليه. لكن إذا أخرها متعمدا هذا فيه خلاف. أما إذا كان العذر ما في خلاف، إذا أخرها متعمدا من العلماء وهم الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية والزيدية، كل العلماء قالوا إنه يقضيها مع الإثم، وأما القبول عند الله عز وجل، لكن يقضيها. آخرون من العلماء قالوا إنه لا يقضيها، لأنه لو صلها 1000 مرة ما دام أنه تركها متعمدا، ولو صلى 1000 مرة لا تقبل منه. طيب ماذا يعمل، ماذا يعمل يا جماعة؟ يقولون يكثر من الاستغفار ومن التوبة، وربنا سبحانه وتعالى يقبل توبته. ما هي الأدلة، ما هي أدلة الذين قالوا إنه إذا تركها متعمدا يقضيها ولو كان لغير عذر؟ أولا استدلوا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، وهذا عموم، فإذا كان المعذور بنوم أو نسيان يلزمه القضاء فالمتعمد من باب أولى. هذا الدليل الأول من أدلة الذين قالوا إنه يقضيها ولو تركها متعمدا. وقالوا أيضا إنه لما ترك الصلاة حتى خرج وقتها كان دينا عليه، والدين لا وقت له، ويجب على الإنسان أن يؤدي دينه فورا ولو خرج وقته. أرأيت لو كان بينك وبين شخص معاملة يحل الدين فيها لأول ليلة من شهر ربيع الأول، ثم مضت الليلة ولم توفي، هل يسقط؟ قالوا لا يسقط الدين، بل يبقى في الذمة حتى توفيه ولو بعد حين. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام سمى العبادات دينا، فإذا كان سماها دينا فإنه يجب قضاؤها ولو تركها لغير عذر. عرفنا دليل الجمهور الذين يقولون إنه يقضي مع الإثم، وأما القبول فهو عند الله عز وجل، الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة، وهذه بعض أدلتهم. لكن الذي ذكر الأدلة كثيرة ومستوفاة المغني لابن قدامة رحمه الله. أما الذين قالوا إن الصلاة إذا تركها متعمدا لا تقبل، قالوا إن هذه الصلاة المؤقتة محدودة أولا وآخرا، والمحدود موصوف بهذا الوصف كما قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي صلاتها في هذا الوقت، فإذا أخرها عنه بلا عذر فقد صلاها على غير الوصف الذي فرضت عليه، فترك واجبا من واجباتها عمدا فلا تصح، كما لو صلى بغير وضوء عمدا بلا عذر فإنها لا تصح. وأيضا دليلهم الآخر يقولون إذا أخرها عن وقتها لغير عذر فقد فعلها على وجه لم يؤمر به، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا نص صريح عام. من عمل عملا، أي عمل يكون، لأنه نكر في سياق الشرط فكان للعموم فهو رد أي مردود. وأيضا من أدلتهم لو صلى قبل الوقت متعمدا فصلاته لا تجزئه بالاتفاق، فأي فرق بين ما إذا فعلها في الوقت أو فعلها بعده، فإن كل واحد منهما قد تعدى حدود الله عز وجل وأخرج العبادة عن وقتها، والله سبحانه وتعالى يقول من يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. أيضا من الأدلة أن هذا الرجل إذا أخرها عن وقتها فإنه ظالم معتد، وإذا كان ظالما معتديا فالله لا يحب المعتدين ولا يحب الظالمين، فكيف يوصف هذا الرجل الذي لا يحبه الله لعدوانه وظلمه بأنه قريب من الله متقرب إليه؟ هذا خلاف ما تقتضيه العقول والفطر السليمة. أما قولهم إنه وجب على المعذور القضاء بعد الوقت فغير المعذور من باب أولى، هذا قياسهم، لكنهم يردون على الجمهور ويقولون هذا القياس ممنوع، لأن المعذور معذور غير آثم ولا يتمكن من الفعل في الوقت، فلما لم يتمكن لم يكلف إلا بما يستطيع. أما هذا الرجل غير المعذور فهو قادر على الفعل مكلف به، فخالف واستكبر ولم يفعل، فقياس هذا على هذا من أبعد القياس. إذن هذا قياس فاسد غير صحيح مع مخالفته لعموم النصوص، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومع أنه مخالف للقياس فيما إذا صلى قبل دخول الوقت. إذن عرفنا يا إخوان رأيين، الذي أخر الصلاة متعمدا عند العلماء رأيين، رأي يقول إنه يقضيها وهو آثم،
والقبول عند الله عز وجل. آخرون من العلماء وهو شيخ الإسلام ابن تيمية ومن تابعه يقولون إذا تركها متعمدا لا تقبل منه ولو صلى 1000 مرة. ما هو الذي رجحه صاحب الشرح الممتع هنا؟ يقول الصواب أن من ترك الصلاة عمدا على القول بأنه لا يكفر، لأن بعض العلماء قال إذا تركها عمدا صلاة واحدة كفر، وبعضهم قال إذا ترك الصلاة كلها كفر. هنا يقول الشيخ أن من ترك الصلاة عمدا على القول بأنه لا يكفر كما لو كان يصلي ويخلي فإنه لا يقضيها، ولكن يجب عليه أن تكون هذه المخالفة دائما نصب عينيه، وأن يكثر من الطاعات والأعمال الصالحة لعلها تكفر ما حصل منه من إضاعة الوقت. هذا ترجيحه، ولعله ترجيح قوي إن شاء الله. والذي يؤخر الصلاة عمدا عن وقتها هذا أظن إيمانه ضعيف، إيمانه قليل، ما دام أنه يعلم أن الله يأمره وأن الله سبحانه وتعالى يراقبه وأن الله حدد له أوقاتا لا بد أن تكون صلاته في هذه الأوقات. كما أن الإنسان إذا كان عنده دوام رسمي يبدأ من أوله إلى نهايته، لو جاء قبل الدوام قالوا انتظر شوية، إذا جاء بعد الدوام قالوا ما انتهى الدوام. كذلك الصلاة لها أوقات محددة، ينبغي للمسلم أن يحرص كل الحرص على الصلوات في أوقاتها، ولا يتركها متعمدا لشغله أو لشهوته أو ما إلى ذلك. ولذا استفدنا من قول المؤلف قضاء الفوائت أنه يقضي الصلاة الفائتة على صفتها، يقضي الصلاة الفائتة على صفتها، لأن القضاء كما يقولون القاعدة القضاء يحكي الأداء، هذه القاعدة المعروفة. فعلى هذا إذا قضى صلاة ليل في النهار جهر فيها بالقراءة، وإذا قضى صلاة نهار في ليل أسر فيها بالقراءة. وأنتم تعلمون أن الجهر بالقراءة والإسرار سنة وليس بواجب، لو أن الإنسان أسر في صلاة المغرب الصلاة صحيحة، لو أن الإنسان جهر في غيرها الصلاة صحيحة، لكن هنا يقول القضاء على صفتها، إذا قضى صلاة العصر مثلا بعد المغرب فإنه يصليها سرا لا يجهر فيها، وإذا قضى صلاة المغرب فإنه يجهر فيها ولو في النهار. ما هو الدليل؟ نحن عرفنا يا إخوان إن الإنسان إذا قال لك حكم نقول هات الدليل، والدليل من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فكما أن الأمر عائد إلى ذات الصلاة فهو عائد إلى صفة الصلاة أيضا، ومن صفاتها الجهر بالقراءة إذا كانت الصلاة ليلية، والإسرار بالقراءة إذا كانت الصلاة نهارية. وأيضا مما يدل على أنه يأتي بها على صفتها حديث أبي قتادة رضي الله عنه في نومهم عن صلاة الصبح لما كانوا في سفر. الرسول عليه الصلاة والسلام كان مع الصحابة في سفر فصلى الغداة فصنع كما يصنع كل يوم، يعني صلى الفجر فصنع كما يصنع كل يوم في صلاة الفجر، يعني بعد طلوع الشمس، وجهر بالقراءة وصلى الركعتين أيضا قبل الفجر. ولذا قالوا القاعدة المعروفة أن القضاء يحكي الأداء، فإذا قضيت صلاة في الليل وهي نهارية تفعلها كصفتها في النهار. وأيضا يستفاد من حديث أبي قتادة أيضا أنه تشرع فيها أي في المقضية الجماعة إذا كانوا جمعا، لأن القضاء يحكي الأداء، فكما أنهم لو صلوها في الوقت صلوها جماعة فإذا قضوها فإنهم يصلونها جماعة. وهذا أيضا جاءت به السنة في حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأذن ثم صلى ركعتي الفجر ثم صلى بهم الفجر جماعتان. ولذلك قلنا قضاء الفوائت يا إخواني مهم جدا، يجب أن يكون فورا. بعض من الناس يقول أؤخر كل صلاة مع وقتها، كل صلاة مع صلاة، أؤخر الظهر مع الظهر، لا، تصليها كلها في وقت واحد إذا كان عندك استطاعة. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نقضيها فورا لا نتأخر. الدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. وقلنا إن اللام في قوله فليصليها لام الأمر، وقد علقه بقوله إذا ذكرها، إذا ذكرها في أي وقت، ما يقول الآن وقت نهي أنا ما أصلي وقت، لا، في أي وقت. وهذا يدل على أنها تقضى فور الذكر وفور الاستيقاظ، لأن الأصل في الأمر الوجوب والفورية. وأيضا هذه الصلاة التي فاتت عليك دين واجب عليك، والواجب المبادرة به، لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له إذا أخر. الإنسان ما يدري بعد 5 دقائق، ما يدري ماذا يحصل له، بعد دقيقة ما يدري ما يحصل له. ولذا كان الواجب عليه أن يبادر بقضاء الدين. ولأن الإنسان إذا عود نفسه التهاون والتكاسل في الطاعات اعتادت وصار ذلك خلقا لنفسه، إذن فلا بد من المبادرة. فإن قلت أليس النبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظ أمرهم أن يرتحلوا من مكانهم إلى مكان آخر؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يرتحلوا، لكنه بين العلة، بين العلة في هذا الارتحال، قال: هذا مكان حضر فيه الشيطان. ولذلك كان بعضهم من المتشددين والمشددين على أنفسهم أنه إذا فاته وقت يترك هذا المكان الذي نام فيه، يقول: هذا الشيطان غلبنا فيه، ما نام في هذا المكان، وغير هذا المكان، ويصلي الصلاة 27 صلاة لأجل يدرك صلاة الجماعة 27 درجة. لكن هذا تشدد لم يأمر الله سبحانه وتعالى به. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما استيقظوا أمرهم أن يرتحلوا، لكنه بين العلة، قال: هذا مكان حضر فيه الشيطان. مع أنهم عملوا الواجب، عملوا، لا جعلوا بعض من الصحابة يحرسون حتى يطلع الفجر ويخبرونه، ولكنهم ناموا تعبانين من السفر. ولذا لا ينبغي أن يصلى في أماكن حضور الشياطين، ولهذا نهي عن الصلاة في الحمام لأنه مأوى الشياطين. الحمام يا إخوان هو مكان الاغتسال. العلماء رحمهم الله إذا قالوا الحمام المقصود به مكان الاغتسال وليس مكان قضاء الحاجة، لأنهم كانوا قديما في حمامات خاصة للاغتسالات وفي حمامات لقضاء الحاجة، فهنا يقول الحمام الذي للاغتسال لا يصلى فيه لأنه أيضا مأوى الشياطين، وأيضا الحش، بل وفي أعطان الإبل لأنها خلقت من الشياطين. الإبل كما ورد في الحديث خلقت من الشياطين، لكن ليس معناه أن مادتها من الشياطين، بل لأن فيها خلقا كبيرا من أخلاق الشياطين. ولذلك يمكن تعض الإنسان، يمكن تدعس الإنسان، يمكن ترمح الإنسان. ولذا إذا كان في المخلوق خلق كبير من شيء معين نسب إليه. ولهذا قال تعالى: خلق الإنسان من عجل، مع أن الإنسان خلق من تراب، لكن لما كانت طبيعته العجل صار كأنه ناشئ منها، كأنه عنصر وجوده. بعض من العلماء يقولون إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما استيقظ انتقل من هذا المكان إلى مكان آخر. يقولون هذا يدل على أنه لا تجب الفورية، وهذا رأي بعض علماء الشافعية رحمهم الله. يقولون هذا يدل على أنه على عدم وجوب الفورية، وإن كان بعض العلماء قال بعدم وجوب الفورية لهذا الحديث، ولكن الردود عليهم قوية أن الواجب أن الأوامر الواجب فيها الفور، يعني في الحج وفي غيره إذا توفرت الشروط وجب على الإنسان أن يتعجل إليها خوفا من أن أعرض له عارض يؤخره عن هذه الفورية. ولذا قال يجب قضاء الفوائت مرتب، يعني فات عليك صلاة يوم الفجر والظهر والعصر والمغرب، رتبها مرتبة، يعني يبدأ بها بالترتيب. فإن كان عليه 5 صلوات تبتدي مثلا الظهر، نقول أقم الصلاة وصل الظهر، ثم أقم الصلاة وصل العصر، ثم أقم الصلاة وصل المغرب، ثم أقم الصلاة وصل العشاء، وهكذا. والدليل على الترتيب قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها. انظروا إلى استنباط علماءنا رحمهم الله كيف يستنبطون. يقولون هذا فليصلها، يعني هذا يشمل عين الصلاة وكيفية الصلاة وصفة الصلاة، وكذلك يشمل مكان الصلاة في موضعها من الصلوات، فيلزم أن تكون في موضعها الترتيبي. فمثلا الظهر يصليها ما بين الفجر والعصر، وحينئذ يكون صلاها، وكذلك المغرب ما بين العصر والعشاء. وكذلك قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول عليه الصلاة والسلام فاته 4 صلوات في الخندق لما كانوا مشغولين في الخندق. وأنتم تعرفون أن الصحابة رضوان الله عليهم في حفر الخندق كان للجهاد، الجهاد في سبيل الله وحفظ أرواح المؤمنين، وكان العدو قد قرب، ولذا كانوا يستعجلون في الحفر ليلا ونهارا، ولذا شغلوا عن هذه الصلوات 4 صلوات. الرسول عليه الصلاة والسلام قضاها مرتبا، قضاء الصلوات مرتبا. وكذلك أيضا بالإنسان في الجمع، الإنسان في جمع الصلاة يجمع بين الصلاتين، يصلي الأولى الظهر ثم العصر، يصلي الأولى العشاء ثم المغرب. كل هذه الأدلة تدل على أنه يجب الترتيب في قضاء الفوائد، لكن الترتيب يسقط ببعض الأعذار، هناك أعذار تسقط هذا الترتيب. ولذا قال المؤلف رحمه الله ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة، يعني ذكر أنه يسقط بشيئين، لكن بعض العلماء أيضا زادوا أنه يسقط بأشياء أخرى، لكن نحن الآن ننظر كلام المؤلف رحمه الله. يسقط الترتيب بنسيانه، يعني لو كان عليه 5 فرائض، لو كان عليك 5 صلوات تبتدئ من الظهر فنسي فبدأ بالفجر، نحن نقول عليه الظهر والعصر والمغرب والفجر هي الأخيرة، فنسي فبدأ بالفجر مع أن الفجر هي الأخيرة، نقول قضاؤه صحيح. لماذا؟ لأنه نسي. لو بدأ بالعصر قبل الظهر نسيانا ماذا نقول؟ صح القضاء لأنه يسقط بالنسيان. والدليل عموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فإذا نسي الإنسان وقدم صلاة على صلاة نقول عمله صحيح إن شاء الله، لأن الله لا يؤاخذه بالنسيان. أيضا العذر الثاني خشية خروج وقت اختيار الحاضرة. وقت اختيار، هذه العبارة عند المؤلف فيها 4 إضافات، ومثل هذا عند البلاغيين خارج عن البلاغة لكثرة الإضافات، لكن نقول إذا كان لا يتضح المعنى إلا بذلك فليس بخارج عن البلاغة. ويمكن أن يعد اللفظ المؤلف فيقال إذا خشي أن يخرج وقت الحاضرة المختار. وعلى كل حال فالمعنى أنه إذا كان يخشى أن يخرج وقت اختيار الحاضرة فإنه يسقط الترتيب، وإذا خشي أن يخرج الوقت كله من باب أولى. ولذا قلنا قبل درس أو درسين أن ما فيه وقت ضرورة على القول الراجح الذي رجحه الشيخ، ما فيه وقت ضرورة إلا في صلاة العصر، أما الأوقات الأخرى ليس فيها وقت ضرورة، كلها وقت اختيار. لكن هناك بعض من العلماء وهم الحنابلة يقولون أيضا العشاء لها وقت اختيار، العشاء لها وقت اختيار ولها وقت ضرورة، لكن الشيخ رحمه الله ابن عثيمين رجح أن وقت الاختيار فقط ووقت الضرورة يكون في صلاة العصر، ولذا رجح أن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل ما فيه ضرورة، وأما من جعله ينتهي بطلوع الفجر فيجعل ما بين نصف الليل وطلوع الفجر وقت ضرورة. يعني مثال ذلك رجل ذكر أن عليه فائتة وقد بقي على أن يكون ظل كل شيء مثليه ما لا يتسع للفائتة والحاضرة، هل يصلي العصر أو يصلي الظهر؟ إن صلى العصر فاتت عليه الظهر، وإن صلى الظهر ما صلى فاتت عليه العصر، ماذا يعمل؟ نقول قدم الحاضرة، قدم الحاضرة. يعني هذا رجل بقي عليه أن يكون ظل كل شيء مثليه، وقلنا إذا كان ظل كل شيء مثليه انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر، هذا الوقت ما لا يتسع للفائتة والحاضرة، ما يتسع للعصر والظهر، ماذا يصلي؟ نقول يصلي الظهر، نصلي الظهر قدم الحاضرة. ورجل آخر ذكر فائتة وقد بقي على طلوع الشمس ما لا يتسع لصلاة الفائتة والفجر، ماذا نقول له؟ نعم، وفاتت عليه صلاة العشاء بالأمس، ماذا يفعل؟ هل يصلي الفجر الآن أو يصلي الفائتة؟ نقول قدم الحاضرة التي هي الفجر، لأنه لو صلى الفائتة فات عليه وقتين، فنقول قدم الحاضرة. ولذا العذر الآخر خشية خروج وقت اختيار الحاضرة وليس الضرورة وإنما الاختيار. وما هو الدليل؟ الدليل أن الله أمر أن تصلى الحاضرة في وقتها، فإذا صليت غيرها أخرجتها عن الوقت، وأيضا إذا قدمت الفائتة لم تستفد شيئا بل تضررت، لأنك إذا قدمت الفائتة صارت كلتا الصلاتين قضاء، وإذا بدأت بالحاضرة صارت الحاضرة أداء والثانية قضاء، وهذا أولى بلا شك. الآن عرفنا أن الترتيب يسقط بشيئين عند المؤلف، النسيان وخشية خروج اختيار الحاضرة، يعني تقدم الحاضرة على الفائتة، هذا رأي المؤلف فقط بإثنين، وأما غيرها ما يسقط الترتيب. لكن بعض العلماء قال إنه يسقط الترتيب بأشياء أخرى بما لا يمكن قضاؤه على وجه الانفراد، هذا واحد، بما لا يمكن قضاؤه على وجه الانفراد كصلاة الجمعة، فإنه لو ذكر أن عليه فائتة بعد أن أقيمت صلاة الجمعة أقام لصلاة الجمعة ولا يتمكن من قضائها وإدراك الجمعة، ماذا نقول له؟ يبدأ بالجمعة، لأن فوات الجمعة كفوات الوقت، لأنها لو فاتت الجماعة عليك فاتت كل جمعة، ولا يمكن أن تصليها جمعة بعد فوات الجماعة فيها. بل إن بعض العلماء رحمهم الله قالوا إن كأنه إذا ذكرت الفائتة، تصليها وتدرك الركعة الثانية من الجمعة، لكن نقول هذا قول فيه بعض الإشكال. فالإنسان إذا ذكر الفائتة وقد أقيمت، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فهنا الإنسان إذا ذكر صلاة وهي المنفردة مثل صلاة الجمعة نقول له يقدم صلاة الجمعة، ولا يمكن أن تصليها جمعة بعد فوات الجماعة، لكن تؤخر الفائتة إلى بعد صلاة الجمعة. لكن يأتينا سؤال مهم، هل يسقط الترتيب بالجهل؟ إنسان جاهل ما يظن أن الترتيب مطلوب، جاهل في الترتيب هل يسقط؟ هذا فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله. الظاهر كلام المؤلف أنه لا يسقط، ولو صلى الفوائد مشوشة أو أنه جاهل نقول لابد أن تعيد، ما نفعت، لابد أن تأتي بها بالترتيب. هذا رأي المؤلف، يقول إنه لا يسقط. لو جاءنا رجل يسأل ويقول علي فوائد الظهر والعصر والمغرب، فبدأت بصلاة المغرب ثم بصلاة العصر ثم بالظهر جهلا، كلام المؤلف يدل على أنه لا يسقط الترتيب، لأن المؤلف لم يذكر لسقوطه إلا النسيان وخروج وقت اختيار الحاضرة. لكن هل هناك فرق بين الجاهل والناسي؟ نعم، الجاهل قد يكون مفرطا بترك التعلم فلا يعذر. الجاهل قد يكون مفرط ما يتعلم، يقول أنا مشغول أرعى الغنم، أنا مشغول في زراعتي، أنا مشغول في كذا، ما تعلمت، فهذا مفرط. يا إخوان، التعلم مطلوب من الإنسان، ولذا يجب على الإنسان أن يتعلم أمور دينه. ولذا فيه فرق بين الجاهل والناسي، الجاهل قد يكون مفرطا بترك التعلم فلا يعذر. أما إذا كان مسلم جديد لم يتعلم هذا يعذر، أما إذا كان بين المسلمين فإنه لا يعذر بالجهل. وعلى هذا فنقول لهذا الرجل الذي سألنا فقدم المغرب ثم العصر ثم الظهر، الله يعينك، أعد العصر ثم المغرب، أما الظهر فلا يعيدها لأنها في مكانها. يعني مثلا واحد جاءك يسأل يقول أنا رميت الجمرات بغير الترتيب، بدأت بجمرة العقبة ثم بدأت بالجمرة الوسطى ثم أيضا ضربت الجمرة الصغرى، نقول ضربك الجمرة الصغرى صحيح، فأعد الرمي، رمي الوسطى ورمي جمرة العقبة. وهكذا الإنسان الذي أخذها بالعكس عليه قضاء فوائت الظهر والعصر والمغرب، بدأ بالمغرب والعصر والظهر، نقول صلاتك للظهر صحيحة فأنت تعيد العصر والمغرب. هذا على رأي المؤلف رحمه الله الذي يرى أن الجهل لا يسقط الترتيب. ولذا يقول كل شيء فيه الترتيب إذا عكست فآخر شيء لا تعيده، لأنه يكون هو أول شيء، لأن الذي قدمته هو الذي لم يصح، أما الذي كان هو الآخر فيصح ولا يستثنى شيء من هذه القاعدة. لكن بعض العلماء رحمهم الله قالوا يسقط الترتيب بالجهل، لأن الجهل أخو النسيان، الجهل أخو النسيان في كتاب الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فإذا كان هذا جاهلا فإنه لا يضره ترك الترتيب، ونقول صلاتك صحيحة. إذن عندنا قولان، قول يقول الجاهل في الترتيب لا تصح صلاته وإنما يعيد، وقول آخر يقول إنه تصح صلاته. ما هو الراجح؟ الراجح الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله القول الأخير أن الصلاة صحيحة، يقول وهذا القول هو الصواب، لأن الجاهل أخو الناس ونعلمه، فإذا أخطأ مرة أخرى نقول لا، أنت لست جاهل، أنت تركت الترتيب متعمدا. إذا كان الإنسان عنده فائتة، دخل مثلا المسجد وهو لم يصلي الظهر، ولما دخل المسجد وجدهم يقيمون لصلاة العصر، هل يسقط الترتيب بإقامة الصلاة وإلا لا يسقط، أو يسقط الترتيب بخوف فوت الجماعة أو لا يسقط؟ يعني لو صليت الظهر فاتتني صلاة العصر مع الجماعة، ماذا أعمل؟ يقول المؤلف رحمه الله: على المذهب أنه لا يسقط الترتيب، ماذا أعمل؟ ماذا أعمل؟ يقول: عندك قولين، وفيه أيضا قول ثالث، لكن القول الثالث نؤجله بعد قليل. يقول: إما أن تصلي الفائتة ثم تدرك الشيء الذي تدركه معهم قليل أو كثير، أو أنك تصلي الحاضرة ثم بعد ذلك تصلي الفائتة وتعيد الحاضرة مرة أخرى، وهذا أيضا فيه كلفة وفيه مشقة على الإنسان. لكن القول الراجح الذي رجحه كثير من العلماء أنك بنيتك تخالف الإمام فتصلي معه الحاضرة بنية الفائتة، يعني أن دخلت العصر تصلي معه الحاضرة بنية الظهر، ولذا الاختلاف في النية يقول العلماء لا يؤثر، لأن الذي يؤثر هو الاختلاف في الصفات، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وما إلى ذلك. فهل يسقط الترتيب بخوف فوت الجماعة؟ المذهب عند الحنابلة لا يسقط الترتيب. ماذا يفعل الإنسان؟ يقول: ابدأ بالفاتحة، ابدأ بالفائتة، ثم صل الحاضرة مع الجماعة إن أدركتها، وإن لم تدركها ما عليك شيء. وذهب بعض العلماء إلى أن الترتيب يسقط بخوف فوت الجماعة، ولا سيما على القول بأن الجماعة شرط لصحة الصلاة كما يرى ابن تيمية رحمه الله، فيجب أن تقدم الصلاة الحاضرة مع الجماعة ثم تصلى الفائتة. وهذا رأي ابن تيمية رحمه الله، أنك تصلي الحاضرة والحاضرة يسقط الترتيب بوجودها، فصل الحاضرة ثم صل الفائتة بعد ذلك. ولذا القول بأنه يسقط الترتيب بخوف فوت الجماعة مبني على القول بأنه لا يصح أن يصلي خلف من يصلي صلاة أخرى. أما على القول بالجواز فنقول: صل معهم في الجماعة وانوي بها الصلاة الفائتة التي عليك، يعني مثلا لو كان عليك الظهر وجئت وهم يصلون العصر، فإننا نقول لك على القول الراجح: ادخل معهم بنية الظهر، واختلاف النية لا يضر، لكن على القول بأن اختلاف النية يضر فإنهم يقولون لا يسقط الترتيب بخوف فوت الجماعة كما هو المذهب. ولذا بعضهم يقول: أنت صلها وتجوز فيها أسرع قدر الاستطاعة لأجل تدرك ولو التشهد الأخير، لأنهم يقولون لو أدركت في مقدار تكبيرة الإحرام أدركت الجماعة، يعني مسقطات الترتيب. المؤلف ذكر الذي يسقط الترتيب ما هو؟ اثنين: النسيان وخشية خروج الوقت المختار. لكن المؤلف رحمه الله زاد خمسة، زاد ثلاثة، يعني صارت خمسة أشياء: النسيان، خوف خروج وقت الحاضرة، خوف فوات الجمعة، خوف فوات الجماعة، الجهل. ولذا المذهب يعذر بالثلاثة الأولى وهي النسيان وخوف فوت الوقت وخوف فوت وقت الجمعة، وأما الرابع والخامس فلا يعذر فيهما، والصحيح أنه يعذر فيهما. أخذت الوقت عليك يا عبد العزيز، اقرأ لنا بعض الشيء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. قوله: ويجب فورا قضاء الفوائت. الواجب ما أمر به على وجه الإلزام بالفعل، وقوله فورا أي مبادرة بدون تأخير، وقوله قضاء الفوائت القضاء ما فعل بعد وقته المحدد له، والفوائت جمع فائتة، وهي كل عبادة مؤقتة خرج وقتها قبل فعلها، سواء كانت نفلا أم فرضا كالصلوات الخمس. دليل وجوب القضاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. واللام في قوله فليصلها للأمر، والأمر للوجوب، ولأن الذي فاتته العبادة شغلت ذمته بها فوجب عليه قضاؤها، لأنها كانت دينا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في المرأة التي سألته هل تحج عن أمها، قال: أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقض الله فالله أحق بالوفاء. وقوله يجب فورا قضاء الفوائد، ظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يدعها عمدا بلا عذر أو يدعها لعذر، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، أن قضاء الفوائد واجب سواء تركها لعذر أم لغير عذر، أي حتى المتعمد الذي تعمد إخراج الصلاة عن وقتها يقال له إنك آثم وعليك القضاء، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وجمهور أهل العلم. والقول الثاني في المسألة أنه إذا فاتت العبادة المؤقتة عن وقتها لعذر قضيت، وإن فاتت لغير عذر فلا قضاء، ليس تخفيفا عن المؤخر ولكن تنكيلا به وسخطا لفعله. وهناك فرق بين التخفيف وبين التنكيل والسخط، فنحن نقول لمن تركها عمدا لا تقض، لأنك لو تقضي ألف مرة ما قبل الله منك حتى ولو تبت، لكن إذا تبت فأحسن العمل. حجة القائلين بأنه يقضي ولو كان لغير عذر ما يلي: أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فإذا كان المعذور بنوم أو نسيان يلزمه القضاء فغير المعذور من باب أولى. ثانيا، وقالوا أيضا إنه لما ترك الصلاة حتى خرج وقتها كانت دينا عليه، والدين لا وقت له، ويجب على الإنسان أن يؤديه فورا ولو خرج وقته. أرأيت لو كان بينك وبين شخص معاملة يحل الدين فيها لأول ليلة من شهر ربيع الأول ثم مضت الليلة ولم توفي، هل تسقط؟ الجواب لا، بل يبقى في ذمتك حتى توفيه ولو بعد حين. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم العبادات دينا، فإذا كان سماها دينا فإنه يجب قضاؤها ولو تركها لغير عذر. أما دليل الذين قالوا بعدم الوجوب إذا كان لغير عذر فهو ما يلي: أولا، أن هذه الصلاة المؤقتة محددة أولا وآخرا، والمحدود موصوف بهذا الوقت، كما قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي صلاتها في هذا الوقت، فإذا أخرها عنه بلا عذر فقد صلاها على غير الوصف الذي فرضت عليه، فترك واجبا من واجباتها عمدا فلا تصح، كما لو صلى بغير وضوء عمدا بلا عذر فإنها لا تصح. ثانيا، إذا أخرها عن وقتها لغير عذر فقد فعلها على وجه لم يؤمر به، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا نص صريح عام: من عمل عملا أي عمل يكون، لأنه نكرة في سياق الشرط فكان للعموم، فهو رد أي مردود. ثالثا، أنه لو صلى قبل الوقت متعمدا فصلاته لا تجزئه بالاتفاق، فأي فرق بينما إذا فعلها قبل الوقت أو فعلها بعده، فإن كل واحد منهما قد تعدى حدود الله عز وجل وأخرج العبادة عن وقتها، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. رابعا، أن هذا الرجل إذا أخرها عن وقتها فإنه ظالم معتد، وإذا كان ظالما معتديا فالله لا يحب المعتدين ولا يحب الظالمين، فكيف يوصف هذا الرجل الذي لا يحبه الله لعدوانه وظلمه بأنه قريب من الله متقرب إليه؟ هذا خلاف ما تقتضيه العقول والفطر السليمة. أما قولهم إنه وجب على المعذور القضاء بعد الوقت فغير المعذور من باب أولى فممنوع، لأن المعذور معذور غير آثم ولا يتمكن من الفعل في الوقت، فلما لم يتمكن لم يكلف إلا بما يستطيع. أما هذا الرجل غير المعذور فهو قادر على الفعل مكلف به، فخالف واستكبر ولم يفعل، فقياس هذا على هذا من أبعد القياس. إذن فهذا قياس فاسد غير صحيح، مع مخالفته لعموم النصوص: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومع أنه مخالف للقياس فيما إذا صلى قبل دخول الوقت. فالصواب أن من ترك الصلاة عمدا على القول بأنه لا يكفر، كما لو كان يصلي ويخلي فإنه لا يقضيها، ولكن يجب عليه أن تكون هذه المخالفة دائما نصب عينيه، وأن يكثر من الطاعات والأعمال الصالحة لعلها تكفر ما حصل منه من إضاعة الوقت. وقوله قضاء الفوائت يستفاد منه أنه يقضي الصلاة الفائتة على صفتها، لأن القضاء يحكي الأداء، هذه القاعدة المعروفة. فعلى هذا إذا قضى صلاة ليل في النهار جهر فيها بالقراءة، وإذا قضى صلاة نهار في ليل أسر فيها بالقراءة. والدليل على ذلك ما يلي: الأول قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فكما أن الأمر عائد إلى ذات الصلاة فهو عائد إلى صفة الصلاة أيضا، ومن صفاتها الجهر بالقراءة إذا كانت الصلاة ليلية، والإصرار بالقراءة إذا كانت الصلاة نهارية. الثاني حديث أبي قتادة في نومهم عن صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصلى الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم. الثالث أن القضاء يحكي الأداء، ويستفاد من حديث أبي قتادة أيضا أنه تشرع فيها، أي في المقضية، الجماعة إذا كانوا جمعا، لأن القضاء يحكي الأداء. فكما أنهم لو صلوها في الوقت صلوها جماعة، فإذا قضوها فإنهم يصلونها جماعة. وهذا أيضا جاءت به السنة في حديث أبي هريرة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأذن ثم صلى ركعتي الفجر ثم صلى بهم الفجر جماعة. والدليل على وجوب القضاء فورا: الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فقوله فليصلها اللام للأمر، وقد علقه بقوله إذا ذكرها، وهذا يدل على أنها تقتضي فور الذكر وفور الاستيقاظ، لأن الأصل في الأمر الوجوب والفورية. الثاني أن هذا دين واجب عليه، والواجب المبادرة به، لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له إذا أخر. الثالث لأن الإنسان إذا عود نفسه التهاون والتكاسل في الطاعات اعتادت هذا وصار ذلك خلقا لها، إذن فلا بد من المبادرة. فإن قلت: أليس النبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظ أمرهم أن يرتحلوا من مكانهم إلى مكان آخر؟ فالجواب بلى، ولكنه علل ذلك بأنه مكان حضر فيه الشيطان، فلا ينبغي أن يصلى في أماكن حضور الشيطان، في أماكن حضور الشياطين، ولهذا نهى عن الصلاة في الحمام لأنه مأوى الشياطين، وفي الحش بل وفي أعطان الإبل لأنها خلقت من الشياطين، وليس معناه مادتها من الشياطين، بل لأن فيها خلقا كبيرا من أخلاق الشياطين. وإذا كان في المخلوق خلقا كبيرا من شيء معين نسب إليه، ولهذا قال تعالى: خلق الإنسان من عجل، مع أنه خلق من تراب، لكن لما كانت طبيعته العجلة صار كأنه ناشئ منها، كأنها عنصر وجوده. وهذا الحديث لا يدل على عدم وجود الفورية، وإن كان بعض العلماء قال بعدم وجوب الفورية لهذا الحديث. قوله مرتبة، أي يبدأ بها بالترتيب، فإذا كان عليه خمس صلوات تبتدأ بالظهر صلى الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر. والدليل على ذلك ما يلي: الأول قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، فهذا يشمل عين الصلاة وكيفية الصلاة، وكذلك يشمل مكان الصلاة في موضعها من الصلوات، فيلزم أن تكون في موضعها الترتيبي. فمثلا الظهر يصليها ما بين الفجر والعصر، وحينئذ يكون صلاها، وكذلك المغرب ما بين العصر والعشاء. الثاني وكذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فاتته 4 صلوات في الخندق فقضاها مرتبا. الثالث وكذلك في الجمع، كان يجمع بين الصلاتين فيبدأ بالأولى. فكل هذه الأدلة تدل على أنه يجب الترتيب في قضاء الفوائت. لكن هل يسقط الترتيب بعذر من الأعذار؟ قال المؤلف رحمه الله: ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة. فذكر أنه يسقط بشيئين: الأول النسيان، فلو كان
الترتيب، سقوط الترتيب سيكون درسنا غدا إن شاء الله نتكلم عليه. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة المهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.